قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي ما حاله، أطاهر هو أم لا؟ والصحيح أنه طاهر، الماء الذي يغسل الإنسان به شعره أنه طاهر، إذ أن الشعر طاهر. وكان عطاء وهو ابن أبي رباح لا يرى به بأسا، لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، وهذا الأثر المعلق عن عطاء وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح، أنه كان لا يرى، أي عطاء بن أبي رباح لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، أن انتقل إلى حكم الشعر، شعر الإنسان أطاهر أم نجس، فذكر ما يدل على أنه طاهر ولا بأس أن ينتفع به. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، أي لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى في أيام الحج، أن يتخذ من تلك الشعور الحبال والخيوط التي يستفاد منها، أي بعد أن تظفر تصنع تصير حبالا يستفاد منه، لأن الشعور إذا حلقت في مكان واحد تكون أكواما مثل ميناء، أكوام من الشعر، فتجمع ويستفاد منها، تجمع ويستفاد منها وينظف المكان منها، هي طاهرة. كما أن الماء الذي تغسل به الشعور، شعور بني آدم طاهرة، فكذلك الشعور طاهرة، ينتفع بالشعر ولا بأس أن يستفاد من الماء. قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، وسؤر الكلاب بالجر عطفا على قوله الماء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي أنه طاهر. وكذلك سؤر الكلاب من المياه، إذا شرب الكلب من ماء فلا بأس أن ينتفع بسؤره، ما لم يتغير أحد أوصافه، وإلا فلعاب الكلب نجس على الصحيح ولا قول أكثر، لكن إذا ولغ الكلب في إناء يغسل ذلك الإناء سبعا قبل أن يستعمل، يرق الماء الذي فيه ويغسل سبعا، بقي ما حكم الماء الذي كان في ذلك الإناء وهو سؤر الكلب، ما لم يتغير أحد أوصافه بسبب الولوغ فيجوز استعماله، لا سيما في حال قلة الماء. قال هنا: وسؤر الكلاب، أي حكم ذلك استعمال سؤر الماء الذي هو من سؤر الكلاب، والسؤر هو البقية، والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، وهو كذلك ما لم يتغير كما قلنا. وممرها في المسجد، أي إذا مرت الكلاب في المسجد هل تنجس المكان الذي مرت فيه؟ الجواب لا، لا يتنجس المكان الذي تمر به الكلاب وإن كان مسجدا، لأن الكلب جاف في مشيه وفي وشعره كذلك جاف، والحيوانات التي هي مأكولة اللحم شعرها طاهر، وهكذا أيضا غير مأكولة اللحم طاهر على الصحيح لأنها جافة. وسؤر السباع والكلاب من المياه ما لم تتغير طاهر، والإناء يغسل قبل استعماله سبعا ولهن بالتراب. والأرض التي تمشي فيها الكلب الذي تمشي فيها الكلاب طاهرة. وكانت الكلاب تمر في المسجد، أي قبل أن تصان المساجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء، ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذا ولغ أي الكلب في إناء ليس له وضوء، أي ليس له ماء، فتح الواو، ليس له وضوء غيره أي ليس له ماء غيره يتوضأ به، يتوضأ به. وقال سفيان وهو الثوري: هذا الفقه بعينه، أي أنه يتوضأ به إن لم يجد ماء غيره إلا سؤر الكلب من الماء يتوضأ به. قال: هذا الفقه بعينه، يقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي وهذا وجد ماء ولكن لا يصلح للشرب، لكن وجد سؤر الكلب من الماء ولم يتغير فلا بأس أن يتوضأ به في هذا الحال، ما لم يجد غيره، وإن وجد غيره فلا يلجأ إليه. واستدل بالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء أي موجود، وفي النفس منه شيء، وهذا ماء وفي النفس منه شيء. لماذا في النفس منه شيء؟ لأنه سؤر الكلب ولغ فيه الكلب، وفي النفس منه شيء يتوضأ به، يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم. هذا اجتهاد منه، من سفيان رضي الله عنه رحمه الله، أي أنه يتوضأ بذلك الماء بسؤر ماء سؤر الكلب ويتيمم، لأن هذا الماء في النفس منه شيء. والصحيح أنه لا يتيمم لأنه واجد للماء، وإن كان في النفس منه شيء ولم يجد غيره فتوضأ به فهذا كاف في رفع الحدث الأصغر أو في جواز الوضوء، ولا يحتاج إلى تيمم لأنه واجد للماء، فإن لم تجد ماء فتيممه. والتيمم يكون عند فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر في هذه الترجمة أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أو ذكر ما يدل على طهارته، هو الأصل، لأن شعر الإنسان طاهر. ثم ذكر أن الماء الذي يلغ فيه الكلب وصار سؤرا يعني مما أبقاه الكلب لا بأس أن يتوضأ به، ذكر عن الزهري أثرا أن يتوضأ به ما لم يجد غيره. قال سفيان: وهذا الفقه بعينه، واستدل بالآية: فلم تجد ماء فتيمم، وإن كان الماء في النفس منه شيء. وأما التيمم فهذا اجتهاد عن سفيان، الظهر أنه لا يتيمم. ثم ذكر دليلا مرفوعا على طهارة شعر الإنسان، كما أن الماء الذي يوصل به شعر الإنسان طاهر، فكذلك شعر الإنسان طاهر. سيذكر حديث أنس، وذكر قبل ذلك أثر عطاء بن أبي رباح أن لا بأس بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، يجعل منها الحبال والخيوط لأنها طاهرة. ومن أدلة طهارتها من الحديث المرفوع حديث أنس هذا. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل وهو ابن درهم أبو غسان النهدي، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، قال: قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأنهم كانوا يتنافسون في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ويستشفون بها. أم سليم جعلت بعض الشعرات في سكن، وهكذا بعض أم سلمة في الطيب. وهذا الحديث من الأدلة على طهارة شعر الإنسان، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن شعره طاهر أو شعر غيره ليس كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، اختصه الله بخصائص، والخصائص تحتاج إلى دليل. يدل عليها، وإلا فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فحكم شعره كحكم شعر غيره، وإن كان أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، لكن بالنسبة لهذا الحكم واحد ولما مثله. قال: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهله، أي وصلهم هذا الشعر من قبل أنس ومن قبل أهله، فقال هذا عبيدة والسلماني: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. الشاهد من الحديث أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، وهكذا شعور الناس كذلك، بدليل أنهم كانوا يحفظون شعره صلى الله عليه وسلم ويتبركون به، وهذا من خصائص التبرك بشعره وآثاره. لكن الحكم العام أن شعره طاهر وكذلك شعور غيره. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، أعطاه شقه الأيمن فحلق، ثم الأيسر فحلق في منى. وبعضهم ذكر أن الذي حلقه معمر بن عبد الله، وأبو طلحة أخذ هذا الشعر، أخذ بعضا منه والبعض الآخر قسمه في الناس يتبركون به. وهذا الذي صحه الحافظ، قال وصح في الصحيح أنه معمر بن عبد الله، قال واختلفوا في اسم الحالق، في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري، وقيل هو خراش بن أمية انتهى. والصحيح أن خراشا كان الحالق، كان الحالق الحالق بالحديبية، الحالق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في عمرة الحديبية، أما في حجة الوداع فمعمر بن عبد الله. وأبو طلحة أخذ الشعر وقسمه. وأعطى الحلاق أجرا مما يدل على ذاك الحجامة. وأبو طلحة هنا الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. قال الحافظ وقد أخرج أبو طلحة أبو عوانة في صحيح هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. إذن الحالق معمر بن عبد الله كما صح ذلك الحافظ، والآخذ لشعره هو أبو طلحة، أخذ الشق الأيمن له والشق الأيسر قسمه بين الناس كما يبين ذلك رواية مسلم. وله أي لمسلم من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ أبا طلحة. ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، شق شعر الأيمن، شق شعر الشق شعر الشق الأيمن والأيسر، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها، تجعل ذلك الشعر في طيبها. وعلى هذا فالضمير في قوله يقسمه في رواية بعوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال يقسمه بين الناس. قال النووي في استحباب البداء بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيها طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه أي شرائه واتخاذه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية كونه كان قسم الشعر بينهم والهدية. أقول وفيه المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، كان يعطي بعضهم الشعر وبعضهم الشعرتين وبعضهم ربما أكثر. وفيه تمثيل من يتولى التفرقة على غيره يعطى شيئا، كونه أعطاه شعر شقه إحدى شقي رأسه والشق الآخر وزعه بين الناس. استفدنا من حديث أنس طهارة شعر الآدمي، كون النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حلق رأسه أعطى أبا طلحة بعضا والبعض الآخر أمره أن يقسمه بين الناس، وكان ومسلم جعلته في طيبها، وهكذا أيضا الماء الذي يغسل فيه الأثر التي تقدمت للبراءة الأصلية. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.